طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، ضرب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.
قال القاضي عياض في شرح الآية: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله.
كثير من الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب في دعواه، أعاذنا الله من ذلك. وما أكثر المتشدقين بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره، فإذا محصت ذلك ونقحته وبحثت عنه ظهر الكذب وظهر ضد الحب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
من المحبون حقا لرسول الله؟ من المشتاقون لشفاعته يوم القيامة؟ من هم رفقاؤه في الجنة؟
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه.
فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
وعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا له معظما لشرعه صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في ذلك آية فذة تبين ذلك. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
قال الحسن البصري عليه رحمة الله: ادعى أناسا محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فصار محبة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله عز وجل.
وإذا أعرض عن ذكره واستحضار محاسنه في قلبه ضعف حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكمل الحب ويضعف في قلب المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الإيمان، فإذا ازداد الإيمان ازداد الحب، وإذا نقص الإيمان نقص الحب.
إن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طريق إلى الجنة وبوابة إلى حب الله عز وجل وعبور إلى منازل الجنان ودليل كبير على إيمان المرء وإخلاصه لله، وذلك بتطبيق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر دليل وأعظم برهان على صدق محبته.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت.
إن أقواما من هذه الأمة يأتون يوم القيامة والآمال تحدوهم أن يشربوا من حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يلتقوا به عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يذادون ويصرفون ويبعدون عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
واسمع إن شئت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، إني فرطكم على الحوض، من مر بي شرب، ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني فأقول فيحال بيني وبينهم، فأقول دعوهم إنهم من أمتي إنهم مني، فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا وبعدا لمن بدل وغير بعدي.
فجزاء محبته صلى الله عليه وسلم أن تكون معه في الجنة في منزلته وفي درجته صلى الله عليه وسلم. وقد حسن بعض أهل العلم حديثا أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكون في البيت فما أصبر أن آتيك فأنظر إليك، فإذا ذكرت موتي وموتك علمت أنك إذا مت رفعت في الجنان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم:
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فدعا به فقرأها عليه. يا لها من منزلة رفيعة ودرجة عالية ومكانة عظيمة، إنها ثمرة محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
وثمرة محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة.
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس محبة له، وضربوا في ذلك أروع الأمثلة، وليس من قبل أمره كمن رد، ولا من أقبل كمن صد، ولا من أتى كمن أبى. وليس أدل على ذلك من قول أبي سفيان حين قال لقومه:
ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت لا أستطيع أن أنظر إليه إجلالا له. وهذه إحدى الصحابيات من الأنصار رضوان الله عليهم تبرهن أحسن برهان في أصعب موقف وأشده على صدق حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قتل أبوه وأخوه وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقالت: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا بخير والحمد لله. فقالت أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت إليه ونظرت إليه قالت كل مصاب بعدك يا رسول الله جلل.
وأما ابن عمه وزوج ابنته رضي الله عنه سئل يوما كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. فهؤلاء قوم تغلغلت محبة رسول الله في قلوبهم، فلم يحبوا شيئا في الدنيا مهما كان أمره ومهما كانت مكانته أعظم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
ولكن لماذا نحب النبي؟ موافقة مراد الله تعالى في محبته، مقتضى الإيمان، مميزات النبي صلى الله عليه وسلم، شدة محبته لأمته وشفقته عليها ورحمته بها.
كما وصفه صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أين إيثارك له؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن حقه أن يؤثره العطشان بالشراب وأن يؤثره الجائع بالطعام وألا ترغب بنفسك عن نفسه. قال الله سبحانه وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
أما الدليل على محبته صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على كل أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
ومنها سلوك الأدب معه صلى الله عليه وسلم، ويتحقق بالأمور التالية: الثناء عليه والصلاة والسلام عليه لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، التأدب عند ذكره بألا يذكره مجرد الاسم بل مقرونا بالنبوة أو الرسالة كما قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال سعيد بن جبير ومجاهد المعنى قولوا يا رسول الله في رفق ولين ولا تقولوا يا محمد بتجهم. وقال قتادة أمرهم أن يشرفوه ويفخموه.
والأدب في مسجده وكذا عند قبره وترك اللغط ورفع الصوت هنالك وتوقير حديثه والتأدب عند سماعه وعند دراسته. فقد كان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يجلس أي للتحديث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه وتطيب ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال وقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يقول لأصحابه وهو مريض أقعدوني فإني أكره أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع.
ومن دلائل محبته صلى الله عليه وسلم تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وهذا التصديق من أصول الإيمان وركائزه. ومن الشواهد في هذا الباب ما ناله أبو بكر رضي الله عنه من لقب الصديق. فعن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد أناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟
قال: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إذن أصدقه. قالوا: إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم جاء قبل أن يصبح. قال: أو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، لذلك سمي بأبي بكر الصديق.
اسمع إلى حب زيد ابن الدسنة رضي الله عنه، وكان أهل مكة قد أخرجوه من الحرم ليقتلوه، فقاله أبو سفيان وهو يومئذ مشرك: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه مقيم تصيبه الشوكة وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.
طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، ضرب لك أن تقطعه ومسير ينزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد. فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.